الاسم ثنائي
محسوبتك شجرة الدر يا باشا.
ده اسم الشهرة ولا الاسم اللي في البطاقة؟
اسم الشهرة يا بيه.
يا بنت انت بتعطي حاجة؟ بتعطي حاجة؟
حبوب لقاح بس يا سعادة البيه.
شغالة في ايه؟
المقاولات والبناء الضوئي يا بيه.
التحريات بتقول ان عندك معلومات مهمة جدا، معلومات هتفيدنا.
يا باشا معلومات ايه؟ انا شجرة.
شكلك كده هتتعبينا معاكي.
تثبت يا محمد
ومش هتكشفي اوراقك.
من الاخر يا بيه انا مش هقدر اتكلم غير في وجود الاستاذ طارق الجناين المحامي الخاص بشجره العيله.
تتحديني؟
وحابب افكر حضرتك يا بيه المقص ده لو لمستي سكان المعادي مش هيرحموك.
تتحديني يا شجره؟ انا جبل ابو الورد اقدم جنايني هنا اتهدد من شجره؟
طب انا مش همشيك من هنا لحد ما اوصل لجذور الموضوع. ايه رايك بقى؟ مع احترامي لجذور الموضوع ممكن حد يسقيني عشان جذوري انا جالها جفاف.
تعاوني معانا واجيب لك ميه وكل حاجه انت عايزاها. سمادك ايه؟
عضو زياده يا بيه.
قولي لي صحيح التحريات بتاعتي بتقول انك على علاقه بساندي.
ساندي المطربه؟ ايه اللي على علاقه بيها؟ ده من التوب فانز.
ساندي المطربه يا شجر
دي هايله. احنا في تحقيق.
تعرفي ايه عن اعصار ساندي
يا باشا؟ الموضوع ده مدفون جوايا ولو حصل ايه مش هقدر اتكلم.
ده اخر كلام؟
اخر كلام.
يبقى انت اللي اخترت.
لا 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 أعزائي المشاهدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الدحيح. عزيزي لو ربنا كرمك في يوم من الأيام ورحت إنجلترا عايزك تزور متحف الأشموليان في أكسفورد. المتحف ده لامع عدد كبير من الآثار بين قوسين المنهوبة إشي مومياوات على رسومات لمايكل أنجلو على بدلة أبو بوكانتس. بالحقيقة عزيزي ده كوليكشن هايل لازم تشوفه. ولكن في أحد أروقة هذا المتحف الإنجليزي هناك تحفة فنية لا تقدر بثمن. استنى يا أبو أحمد ما تقولش أنا عارف. مين يا أبو أحمد؟ الرئيس بايدن. الرئيس بايدن يا عزيزي تحفة فنية. التحفة يا عزيزي اللي بتكلم عليها لم تكن تحفة منهوبة ولكنها جت لهم كتبرع. التحفة دي هي أشهر وأغلى آلة كمان في العالم المسايا ستراديفاريوس واللي صنعه هو الإيطالي أنطونيو ستراديفاري من أكتر من 300 سنة. موسيقيين كتير بيعتبروه واحد من أفضل صناع الكمان على الإطلاق وأعظمهم وبيلعب بآلات الكمان بتاعته موسيقيين عالميين يويو ما وبينك زاكربن. ولكن كمان هذا الكمان مفيش في حالته دي أي كمان ستراديفاريوس. ببساطة شديدة ده كمان لم يستخدم من وقت عمنا ستراديفاريوس اللي هو من 300 سنة.
عشان بس لو أنت ما تعرفش يعني الأدبيات المتعلقة بهذا الموضوع
قيمة هذا الكمان ممكن توصل لأكتر من 20 مليون دولار. دي تحفة موسيقية أثرية لن تتكرر. والله يا أبو حميد حتى لو هتتكرر مش هدفع فيها الرقم ده عشان مش معاك يا عزيزي. خليني أقول لك يا عزيزي أنا بحكي لك هذه القصة عشان أحكي لك على مشكلة. سنة 1999 حصلت مشكلة بسبب هذا الكمان. أحد المسؤولين في متحف المتروبوليتان في نيويورك طعن في أصالة الكمان وشكك إنه مش أصلي وإنه مش ستراديفاريوس.
خد بالك يا عزيزي المتحف ده متخصص في الفنون
عشان كده إن حد يتهمه بهذا الاتهام عمل جدل كبير.
طب يا جماعة تعالوا نشوف شهادات الملكية
ونراجع مين باعه لمين ومين اشترى من مين. دور مع نفسك في ورق من 300 سنة الله يعينك
ده انت معكش واصلين نور على بعض.
المهم يا عزيزي فضل هذا الجدال غير محسوم لسنين
لحد ما اكتر من باحث في علم الدندروكرونولوجي
او علم التاريخ الشجري لو عرفت انت الاسم ده صح تبقى عالم فيه.
هؤلاء العلماء
اجتمعوا وعملوا دراسات على هذا كمان.
هطلع خروج درامي وارجع رجوع درامي.
الدندروكرونولوجي يا عزيزي احد فروع العلوم اللي بيعتمد في اساسه على ظاهره بنشوفها في فصائل كتيره من الاشجار وهي انها بتطلع لير او طبقه جديده لجذع الشجره من بره كل سنه او كل موسم. الطبقه الجديده من الجذع بتطلع على الطبقه اللي قبلها والسنه اللي بعدها هتيجي طبقه جديده تطلع على اللي قبليها وهكذا وهكذا. عشان كده يا عزيزي لما تيجي تقطع جذع الشجره بتشوف حلقات جوه بعض. الحلقات دي هي طبقات الجذع اللي الشجره كونتها فوق بعض على مدى سنين. كل شجره ليها شكل الحلقات بتاعتها.
مش كل نوع شجره
لا كل انديفيديوال شجره حاجه كده زي البصمه او بطاقه هويه للشجره.
خد بالك يا عزيزي من الموضوع ده عشان لما الشجره تطلب للعداله.
كل شجره يا عزيزي لها حلقات يونيك خاصه بيها.
لو عديت الحلقات كمان هتقدر تعرف الشجره دي عمرها قد ايه وموجوده في المكان ده بقالها كام سنه. لان لو الشجره بتطلع طبقه جديده كل سنه
يبقى عدد الحلقات هو عمر الشجره. لما ندرس يا عزيزي الحلقات دي بعمق وبتفصيل نقدر نعرف معلومات اضافيه عن حياه الشجره زي مثلا عرض الحلقات اللي بنقدر بيه مقدار نمو الشجره كل سنه. بالاخر كده سي دي وسي في الشجره بقى معانا ماضيها كله في جبنه.
فكرة عايزين ان احنا تقريبا بنعرف الكلام ده بعد ما نقطع الشجره.
محمد مع كامل احترامي للشجره وشهاده الميلاد طلعت للشجره والفيش والتشبيه اللي طلعوا للشجره بس فاكر في اول حلقه كان في كمان وتحفه اثريه وحوار داير احنا ايه اللي ودانا هناك؟
عزيزي انتظر
اتفرج يا عزيزي على الرابطه الدراميه. باحثين الدندروكرونولوجي دول درسوا كمان الاستراديفيريوس المثير للجدل عشان يقولوا هل ده استراديفيريوس اصلي ولا لا وحللوا وقارنوا حلقات الخشب بتاعته بكمانات استراديفيريوس ثانيه ولقوا ان في الحقيقه هذا كمان له اخوات من نفس الشجره.
احنا معانا البطاقه
الحمد لله ما طلعتش لقيط.
سامع يا بيانو؟
الباحثين اثبتوا الكلام ده لما لقوا تطابق كبير بين نمط الحلقات في الخشب، وبكده قدروا يثبتوا ان المسايا ستراتيفيريوس هو بالفعل ستراتيفيريوس اصلي وابن حلال.
الاستيراد بتاعك طلع اصلي،
ما طلعش استيراد،
مش محتاجه كلام، خلاص نام يا اوكسفورد.
علمي يا عزيزي الدندوكرونولوجي قد يبدو ليك انه هفق وسط العلوم التانية.
بصراحه يا ابو حميد دي ناس قاعده تعد غوايش الشجر،
ما بيخترعوش الذره يعني.
في الحقيقه
الموضوع اهم واكبر من كده بكتير.
علم الدندوكرونولوجي
او التاريخ الشجري ودراسه حلقات الشجر مش بس مناسب لمطابقه انماط الخشب ببعضها زي ما حصل في القصه بتاعت الكمان، مش شغال دي ان ايه يعني، ولكنه في غايه الاهميه لفهم بعض الظواهر الطبيعيه المهمه، وخصوصا الانحرافات الشديده او الاكستريم اللي بتحصل في المناخ زي الجفاف وموجات الحر، ومن ناحيه تانية الفيضانات والاعاصير.
كل ده بيطلع من الشجر يا ابو حميد، ده طلع شرير قوي.
صبر يا عزيزي، ما تبقاش متسرع.
عزيزي انا دلوقتي على وشك اني اخدك رحله استكشافيه هتصدعك وتكتشف فيها اسرار خطيره جدا، اسرار ممكن تودي الشجر في 60 داهيه. الظواهر المناخيه اللي ذكرتها لك من شويه يا عزيزي من الوارد جدا ان يبقى ليها اثار مدمره بتاثر على حياه البشر والبيئه والاقتصاد، ولكن بحكم ان الظواهر دي اكستريم اصلا فهي نادره الحدوث، وبالتالي دراستها شيء صعب لان انت ما عندكش داتا او بيانات كفايه للظواهر دي. البيانات دي انت محتاج عشان تعمل مودلز او نماذج جويه فتقدر تتنبأ بهذه الظواهر قبل ما تحصل. ولكن في احد السهرات الليليه في احد الكافيهات،
هو بصراحه ما كانش كافيه عزيزي، هو كان في بار، ولكن عشان المشاهدين الصغيرين
بحبين ما كده عرفوا
ايه لا مؤاخذه،
قعد ثلاث علماء دندوكرينولوجي يشربوا ويفكروا مع بعض في مشكله كانت بتواجه حد فيهم. واحد اسمه جرانت هارني من جامعه ايداهو الامريكيه. جرانت كان عنده هايبوثيس او فرضيه عن شجر صنوبر بيطلع في جزيره اسمها بيج باين كي في ولايه فلوريدا الامريكيه، ولكنه ما كانش عارف يثبت فرضيته. لما نبص على حلقات شجر الصنوبر في المنطقه دي بنلاقي هناك نمط متكرر في حلقات الشجر، عباره عن حلقات رفيعه قوي وقريبه من بعض عكس حلقات ثانيه كبيره وواسعه في بقيه الشجر. اللي جرانت كان بيحاول يثبته هو ان السنين اللي تتوافق مع الحالات الرفيعة دي هي السنين اللي الشجرة كانت فيها تحت ضغط وسترس عنيف، هذا الاسترس خلاها ما تكبرش بالشكل الصحيح فتعمل حلقات حلوة وكبيرة كده ومربربة زي حلقاتها التانية. مالك يا شجرة؟ انشغلها سيلز يا ماما، مضغوطة ليه يا حبيبتي؟ في تارجت؟ فيش تارجت. فالشجرة تقول لك لا يا سيدي مفيش، دي الأعصير.
الله،
الأعصير تقريبا مفيش حاجة في طبيعة المنطقة دي ممكن تضغط على الشجرة وتحطها تحت استرس زي الأعصير. فكر فيها كده معايا، إعصار عنيف وقوي بيقلع ورق الشجرة وبيكسر في روحها.
بعد الإعصار لو الشجرة لسه عايشة أصلا
فهي هتكون بتعاني وضعيفة عايزة حد يناولها بق مية. الشجرة لما بيجي الإعصار تطلع منه وهي مش قادرة تعمل طبقة جديدة لجذعها زي ما كانت بتعمل في السنين اللي ما فيهاش أعصير. فبالتالي بقى عزيزي لاحظ هنا ملاحظة جامدة جدا، الحلقة اللي بتتوافق مع سنين الأعصير بتكون رفيعة لأن الشجرة بتكون متوترة ستريس. الباحثين اللي كانوا مع جرانت رفاق البار الصالحين وخيرة شباب علم التاريخ الشجري مارتا دومينجز دلماس وفاليري ترويت اقترحوا إنهم يجمعوا كل بيانات الأعصير، فكروا إنهم عايزين يثبتوا هذا الكلام.
هتثبتوا ازاي يا شباب؟
فمن هنا قال لك يا جماعه احنا هنشوف السنين اللي فيها عصير وهنشوف حلقات الشجر حجمها قد ايه. لو لقينا ان كل سنين الاعاصير حلقات الشجر بتبقى صغيره، اذا الاعاصير هي اللي مسؤوله بشكل قاطع عن حجم الحلقه. لو لقينا الكلام ده بيتطابق فغالبا لما في عصير هو ده اللي بيحدد حجم الحلقه بتاعت الشجر. لما في عصير الحلقات بتبقى رفيعه، لما يبقاش فيه المفروض تبقى الحلقات كبيره. دي الفرضيه بتاعتنا، دي الهايبوثيسيس. الشجره بصحتها تعمل حلقه تخينه. راحوا للاداره الوطنيه المحيطات والغلاف الجوي الأمريكية،
ده اسم الإدارة ومش هقولك عنوانها بقى،
اختصارها نوا. الإدارة كان عندها سجلات كل الأعاصير اللي حصلت في المحيط الأطلس من سنة 1851، فهم جابوا البيانات دي وعملوا حصر في السنين اللي حصل فيها أعاصير وقارنوها بالسنين اللي الشجرة فيها عملت حلقات رفيعة، حطوا البيانات دي قصاد البيانات دي وجات اللحظة الحاسمة. البيانات بتطبق مع بعضها بالظبط، الفرضيه صح. ده كان اول دليل لصحه الفرضيه اللي اقترحها جران.
طب ده معلش يا ابو حميد معناه ايه؟
ده معناه خطير جدا يا عزيزي، خد بالك من ملحوظه مهمه جدا. البيانات المتاحه عن الاعاصير تاريخها بيرجع لسنه 1851 بس البيانات الثانيه بتاعت الشجر دلوقتي بقى ليها قيمه، تقدر تدينا معلومات اقدم من سنه 1851. فاحنا من خلال بقى نظرتنا دلوقتي للشجر بعد ما اثبتنا بشكل او باخر انه بيتطابق مع السنوات اللي فيها اعاصير، إذن الشجر ممكن يقول لنا قبل 1851 كان في عصير ولا لا، كان في عصير امتى. وهنا اقترحت مارتا فكره عبقريه، الاسبان كانوا اول ناس يعملوا رحلات في المحيط الاطلنطي من اوروبا للامريكتين، القصه الشهيره انت عارفها يا عزيز. ومن القرن ال16 لحد القرن ال18 كان عندهم نظام دقيق لمتابعه قوافل السفن اللي بتنقل كنوزهم المنهوبه من القاره المكتشفه حديثا اللي هي امريكا وتروح لاسبانيا. كل تفاصيل هذه الرحلات كانت متسجله، عدد سفن الاساطيل اللي وصلت لاسبانيا وعدد السفن اللي غرقت
الطريق
ومواقع وتاريخ وسبب الغارة،
أرشيف دقيق لكل الرحلات من سنة 1495 اسمه الأرشيف العام لجزر الهند.
كان فاكرينها هند يا عزيزي، ضحك عليهم فيها.
لو شلنا من هذه الداتا أي سفن غرقت بسبب الحروب
أو القراصنة أو الحرائق أو الأخطاء الملاحية،
وسيبنا بس السفن
اللي غرقت بسبب الأعاصير،
وعملنا حصر للتواريخ اللي غرقت فيها السفن دي، وقررنا نفس المقارنة اللي فاتت، هنقارن التواريخ دي بتواريخ الحلقات الرفيعة اللي في الشجر، يا ترى ممكن نلاقي ايه؟
another surprise
another match.
البيانات بتتطابق مرة تانية مع حلقات الشجر،
التواريخ اللي السفن غرقت فيها بسبب الأعاصير الشجر بتاعنا عمل فيها حلقات رفيعة. إذن الحلقات الرفيعة اللي في الشجر بتقدر بالفعل للمرة التانية تقول إذا كان في أعاصير ولا لا. شكرا حلقات الشجر،
أتمنى أشوفكم في مسلسل.
دلوقتي بقى معانا مصدر جديد للمعلومات عن تاريخ الأعاصير، ونقدر نقول كده بقلب جامد إحنا معانا الشجر. بعد كل هذا المجهود البحثي يا عزيزي من تحليل حلقات الشجر وتحليل بيانات الأرشيف الأسباني لحركة السفن، ممكن هنا حد زيك يسأل
أبو حميد معلش
أنت فاضي؟ إحنا بنعمل المجهود ده كله ليه؟ ماشيين نقطع في الشجر ونقارنه بسنين الدنيا كلها، ما تسيب يا عم الشجر في حاله.
بس أنت قلبت من سعيد البورسعيدي في نفس الجملة،
امسك كاركتر يا عم اثبت. سؤال يا عزيزي اللي بيسأله سؤال مهم،
إيه الإضافة اللي ممكن تضيف لنا كبشرية
لما نعرف معلومات عن 500 سنة زيادة في بيانات الأعاصير اللي استنتجناها من حلقات الشجر دي؟
عرفنا إن كان في إعصار سنة 1820،
يا فرحتي
هنضيفه؟
لا عزيزي، هذه البيانات مهمة جدا لسببين. السبب الأول هو إنك لما تكبر قواعد البيانات بتاعت النماذج الجوية اللي بتتنبأ بالأعاصير، نتيجة هذا النموذج بتكون أدق، وبالتالي نقدر نتنبأ بالأعاصير وناخد احتياطاتنا منها قبل ما تحصل. السبب الثاني يا عزيزي الحقيقة ملوش علاقة بالأعاصير أصلا. فاليري ترويت، واحدة من الباحثين الثلاثة اللي كنت بكلمك عليهم، لاحظت حاجة مثيرة للتأمل في الرسومات البيانية اللي كانت بتشتغل عليها في بحث السفن ده. فاليري لاحظت إن هناك فترة مدتها تقريبا 70 سنة
من 1645
ل 1715 ما كانش فيها تقريبا اي اعاصير او سفن كتيره غرقانه بسبب الاعاصير. ده خلاها تتساءل
اشمعنى يعني،
ما الاعاصير ما شاء الله تبارك الله شغاله على مدى التاريخ،
وعدد السفن اللي بتغرق
بيتناسب مع عدد الاعاصير،
اشمعنى الفتره دي ما حصلش فيها اعاصير؟
خليني اقول لك يا عزيزي ان انت لو متابع الاخبار الفلكيه وعارف ما يحدث في جروبات علماء الفلك الواتساب والفيسبوك وخلفه، هذه الفتره اسمها الماوندر مينيمم نسبه لعالم الفلك الانجليزي ادوارد ماوندر. في الفتره دي ماوندر رصد عدد قليل جدا من ما يسمى السان سبوتس او البقع الشمسيه. البقعه دي بقع بتظهر على سطح الشمس.
ابو حميد انا مش مصدق الكلام ده، انا هروح ابص بنفسي.
السان سبوتس دي يا عزيز ظاهره بنشوفها على سطح الشمس، عباره عن بقع غامقه بتكون ابرد من المناطق اللي حواليها. طبعا البروده هنا مش يعني ساقعه خالص،
ما تفهمنيش غلط، دي الشمس
درجه حراره سطح الشمس تقريبا 6000 درجه، البقعه دي بتكون 3500 فهي مش سموزي مانجا يعني، هي بس ابرد من درجه السطح اللي حواليها. المهم لاسباب غير مفهومه بشكل كامل بيحصل زياده في نشاط الاندماج النووي اللي بتحصل جوه الشمس. الشمس بتاعتنا يا عزيزي بتصبح في حاله من النشاط،
عايز احوار،
وهنا المجال المغناطيسي فجأة بيزيد بطريقة معينة، فبيحجب الحرارة انها توصل لبعض المناطق على السطح لبعض الوقت، فبتبرد هذه الحتة
تاني، مش بتبرد بس سخنة بس اقل من اللي حواليها.
طبعا الفرق ده بيعمل اضطراب على السطح، وهنا بيقوم حصل انفجار. انفجار بيبان زي توهجات شمسية وانبعاثات بتطلع من سطح الشمس. خد بالك هذه التوهجات بتطلع بانحراف زي ما انت شايف كده بسبب المجال المغناطيسي. بص يا عزيز، في العادي بنقدر نرصد من 40000 ل 50000 بقعة كل 28 سنة على سطح الشمس، لكن في الفترة بقى بتاعت ماوندر دي
غيره من الفلكيين يعني زي جون فلمستيد وجيان كاسيني،
الفلكيين رصدوا في الفتره دي اللي هي تقريبا 70 سنه اقل من 50 بقعه. 50000 يا ابو حميد، 50 بس؟
يا نهار ابيض يا ابو حميد، ده الشمس محتاجه تكشف، الشمس كده تعبانه قوي مفيش اي نشاط.
بالفعل يا عزيز السولار اكتيفيتي في الشمس كان هاديه جدا، فتسمت هذه الفتره بالماوندر مينيمم.
ثانيه واحده يا ابو حميد، يعني انت عايز تقول ان هذه الفتره الشمس ما كانتش شغاله بنفس قوتها دلوقتي؟
مش بس كده يا عزيزي، الماوندر مينيمم دي حصلت في فتره في عمر الارض اسمها معروف بالليتل ايس ايج او العصر الجليدي الصغير، اللي بدا تقريبا من القرن 16 وانتهى مع بدايه القرن 19.
خد بالك يا عزيزي الصغير،
مناطق كتير يا عزيزي على الارض كانت اسقع من دلوقتي خلال هذه الحقبه التاريخيه، ودرجات الحراره البارده دي كانت واضحه
بشكل خاص
في منطقه شمال الاطلس. خلال هذه الفتره
الانهار الجليديه الجبليه او الجليشيرز
اتمددت في اماكن زي جبال الألب ونيوزيلندا والاسكا وجنوب الانديز، وانخفض متوسط درجات الحراره السنويه
في نصف الكره الشمالي
بمقدار 6 من 10 درجه مئويه تقريبا، مقارنه بمتوسط درجات الحراره في الفتره بين سنه 1000 وسنه 2000. المهم نرجع لفاليري تاني. اللي فاليري لاحظته ان في فتره الماوندر مينيمم اللي نقدر نقول عليها فتره نشاط اقل للشمس ما حصلش فيها اعاصير خالص تقريبا، وتقريبا برضو ما فيش سفن غرقت فيها بسبب الاعاصير. وده خلينا نتساءل، هل هناك علاقه بين الاعاصير ونشاط الشمس؟ هل الاعاصير بتتاثر بالمود سوينجز بتاعت الشمس؟
في الحقيقه يا عزيزي.
ايه؟
لما الشمس تبقى نشيطه الاعاصير بتزيد، ولما الشمس ما تبقاش نشيطه الاعاصير بتقل.
عشان يحصل اعصار يا عزيزي انت محتاج حاجتين،
اولا اضطراب في الطقس زي مثلا عاصفه رعديه، ومية وهواده فيه
كله تفاعل مع بعضه
فيطلع اعصار. وفين بقى انسب مكان تحصل فيه الحاجات دي مع بعض؟ مكان فيه هوا كتير ومية كتير. فين يا ابو احمد؟ في الكامب نو.
اقعد
شايفك اقعد. انسب مكان يا عزيزي يحصل فيه الحاجات دي مع بعض هو المحيط.
فعلا
مية وهوا كتير بيطفوا بفعل حراره الشمس، وتيجي عاصفه رعديه كمان تديهم زقه. الف مبروك عزيزي عندك اعصار. تكون الاعصار معناه ان في فتره الماوندر مينيمم اللي كان نشاط الشمس منخفض فيها شويه الارض بردت، وبالتالي المحيطات بردت، وبالتالي تالي الاعاصير قلت، لان تقريبا ما عادش في نفس الفرص ان ما في ميه وهواء سخنين. وبالتالي السفن اللي كانت ماشيه في المحيط كانت ماشيه في ميه شديده الروقان، عشان كده ما غرقتش، عشان ما فيش اعاصير. ده الكلام اللي السجلات اثبتته. انبهرت عزيزي؟ اتفاجئت ولا اي حاجه يا ابو احمد؟ انا خلصت اكل ودخل انام. استنى عزيزي، لا انا بقول لك انبهرت وانفاجئت عشان تقول لي فاقول لك لا استنى لسه ما بدأناش. انتظر يا عزيزي، لسه ما بدأناش، الحلو لسه ما جاش. خليني اقول لك ان الموضوع تبعاته اكبر بكتير من مجرد سفن مسافره بسلام اثناء ما الجو كان حلو والمحيطات رايقه. خليني اقول لك ان تاريخيا يا عزيزي، وخلال الفتره من 1645 ل 1715 الحقبه دي تميزت باحداث مهمه جدا على مستوى الاقتصادات العالميه. القرن ال 16 ده شهد فتره توسع اقتصادي قوي اللي لعب دور رئيسي في تحولات سياسيه واقتصاديه واجتماعيه غيرت العالم كله، خصوصا بعد معاهده وستفاليا سنه 1648 واللي انهت حرب ال 30 سنه في اوروبا واللي اسبانيا كانت مشاركه فيها بقوه. بعد المعاهده الوضع هدي والناس بقت جاهزه انها تشتغل والدنيا حلوه، وفي قارتين جداد لسه مكتشفينهم من 150 سنه تقريبا، وعايزين نروح بقى نتصرف في الصالات اللي هناك ونضيع اديني في الموارد. فاكر عايزين لما اتكلمنا عن ارشيف الرحلات الكبير للاسبان في الفتره دي؟ الناس دي عايزين ما كانتش رايحه تشيل، الناس دي ما كانتش رايحه تصيف. تقديرات المعادن اللي الاسبان نقلوها من النيو وورلد لاسبانيا في اول 150 سنه استعمار بس تقدر بايه يا عزيزي؟ عد معايا. 181 طن من الذهب.
جراسياس اميجو برشلونه كامب نو.
وخدوا كمان 16,000 طن من الفضة. الجو كان كويس والبحر هادي والسفن رايحة جاية، كله بيحمل عالم جديد أسبانيا. استعمار استعمار واحد استعمار. سنة 1651 أصدرت بريطانيا قوانينها للملاحة واللي منعت استخدام السفن الأجنبية للتجارة بين بريطانيا ومستعمراتها في العالم الجديد، وده طبعا عمل نمو كبير في تجارة بريطانيا البحرية وساعدها أنها تكون أسطول بحري قوي عشان تقدر تحمي تجارتها مع مستعمراتها اللي هناك.
كيف عزيز الذكاء؟ مش أي حد يبقى استعماري، لازم يبقى قار.
سنة 1711 اتأسست شركة ساوث سي كمباني في انجلترا عشان بالاخر كده تجيب ذهب من امريكا زي ما اسبانيا بتعمل. نفس ثقافه المصريين، في ان مشروع ينجح نروح نفتح جنبه، تلاقي شارع 4 سنتي في 6 قهاوي وكلهم شغالين. ده كان سعي لانجلترا انها تقلل ديونها مع اوروبا، ومنح الملك الانجليزي حق الامتياز لهذه الشركه بيسمح لها تحتكر كل التجاره مع مناطق امريكا الاسبانيه او ما تعرف الاسبانيش امريكا اللي هي العيب بتاع المكسيك وامريكا الوسطى وامريكا الجنوبيه دلوقتي المنطقه الكاريبيه. مع التجاره دي الثروات والفلوس زادت بشكل سريع، وبقى في ضروره اننا نعمل بنك مركزي عشان يدير اموال الدوله دي كلها. فعلا سنة 1694 تم إنشاء بنك أوف إنجلاند، أول بنك مركزي في العالم، واللي كان مسؤول عن إصدار البنك نوت وكمان إدارة المعروض النقدي في إنجلترا. الروابط التجارية لأوروبا مع العالم بدأت تزدهر وتندمج في الفترة دي، ويمكن دي تكون من أقوى فترات النمو الاقتصادي اللي شهدتها أوروبا في تاريخها الحديث. أما بالنسبة للتجار فالبضاعة اللي جابوها من الأمريكتين لقت زبونها. خليني أقول لك يا عزيزي إن المواطن الأوروبي الغلبان ما كانش يعرف حاجات زي التبغ والسكر والكاكاو. المهم يا عزيزي إن بعد رحلات الاستكشاف التجارة اللي اوروبا عملتها عبر المحيط وراحت للامريكتين جابت حماها. احنا بقالنا الاف سنين في حضاره والقارتين دول لسه بخيرهم، ومن هنا يا عزيزي الناس بدات تغتني وبقى في تجار معاهم فلوس، وظهرت ضروره لابتكار طرق جديده عشان تنظم عمليات الانتاج والصناعه والتجاره. بدا بالفعل يبقى في تجار ورجال اعمال وبنكرز، كل دول اغنياء ومعاهم كميات من رؤوس الاموال غير مسبوقه. معظم المؤرخين بيقولوا القرن 16 وال17 هم البدايه الحقيقيه للراسماليه الغربيه. التطورات دي يا عزيزي هي اللي شكلت عالمنا الحديث النهارده. نمو التجاره التبادل التجاري في الفتره دي هم اللي اسسوا شكل الاقتصاد العالمي اللي نعرفه دلوقتي. ظهور القوه الاقتصاديه الجديده اللي في اوروبا والنمو الراسماليه اللي بتشجع على المنافسه والابتكار دفعوا النمو الاقتصادي لقدام. هل ده كان شيء كويس لبني ادمين ولا ما كانش شيء كويس؟ ده برنامج تاني بقى مش انا. الطفره الاقتصاديه دي حسنت من مستويات معيشه الناس في جميع انحاء العالم. كل ده يا عزيزي ليه يا ابو حميد؟ عشان حصل هذا التطور الاقتصادي.
لا عشان الشمس، فاكر؟
كانت مريحه، نشاط الشمس كان مريح. معادله بسيطه، حط شمسيه تاخد رأس مالية.
وعجبي.
من المحتمل طبعا يا عزيزي ان يكون هناك عوامل غير الشمس بتفسر حقبة الليتل ايس ايج اللي حصل خلالها الماوندر مينيمم. يعني بعض الباحثين بيقولوا ان ليتل ايس ايج حصل بسبب نشاط بركاني طلع كميات كبيرة من غاز ثاني اكسيد الكبريت في الجو، والغاز ده بيتسبب في انخفاض درجات حرارة الارض. بس لو النشاط الشمسي قل ومبقتش الشمس تطلع نفس كميات الطاقة، الانخفاض في درجات الحرارة على الارض ده حتى لو كان بسبب هذه الغازات فهو مرجح ان يكون اكبر. بعض الناس يا عزيزي بدون ذكر اسماء ممكن تاخد موضوع الماوندر مينيمم ده في حتة تانية ويقولوا طب ما هو لو الشمس هي اللي بتأثر على درجة حرارة الأرض بهذا الشكل، فده معناه إن الاحتباس الحراري مش حقيقي. الشمس لما نشاطها قل شوية الأرض بردت، بس بعد فترة هترجع تاني لطبيعتها. ودلوقتي درجات الحرارة بتزيد بسبب إنها زودت نشاطها شوية ولا حاجة. ببساطة يا عزيزي، بعض الناس بتفسر إن الاحتباس الحراري اللي إحنا فيه ده دلوقتي ليس سببه العوادم والغازات والبترول والفحم وكل هذا الكلام، سببه هو الشمس بتاعتنا بتعمل سايكل شوية، بقى في نشاط كتير، يلا نشاط كتير نشاط كتير، الحرارة تسخن، وشوية يحصل لنا حاجات زي الليتل آيس إيج والحرارة تبرد. فكرة بقى يا عزيزي إن الكلام ده أصلا بيثبت العكس، لأن حتى لو بصينا على الانخفاض في درجات الحرارة خلال فترة الماوندر مينيمم بس، هنلاقي إن الانخفاض ده أقل من درجة واحدة على مدى 70 سنة تقريبا. لكن لو بصينا بقى على متوسط ارتفاع درجات الحرارة على سطح الأرض من الخمسينيات لحد دلوقتي، هنلاقي إن الارتفاع وصل لدرجة كاملة، في نفس الوقت اللي كمية الطاقة الشمسية الأرض بتستقبلها بتقل أصلا. الفترة اللي إحنا فيها دي الطاقة الشمسية اللي بتوصل لنا بتقل بجد. طب واحنا بنعمل ايه؟ احنا بنرفع الحراره، الشباب بيشغل التكييف وبيزوق عربيات هامر وبيركب طيارات وبيفتح مصانع وفي نمو اقتصادي شغال وناس بتماين بيتكوين وسيرفرات فيسبوك وجوجل. وهنا عايزين في مفارقه مضحكه، درجات الحراره المنخفضه عملت الراسماليه، فالراسماليه تتغابى فتقوم عليها الحراره. ده بقى يا عزيز ده معناه ايه؟ الشمس اصلا لسه ما شدتش علينا، الحر اللي احنا عايشين فيه ده ليس له اي علاقه بالشمس، احنا اللي عاملين. الشمس لسه في مرحله السلطات، لسه ما دخلتش علينا. الظواهر الطبيعيه النادره زي الاعاصير وموجات الحر والجفاف والفيضانات مش هتبقى نادره اني مور، محتمل جدا يكون هو ده شكل النيول بتاعنا في المستقبل. اماكن كانت خارج احزمه الاعاصير هتدخل فيها، البحر المتوسط وسواحله مثلا. اللي بقوله لك ده معناه ان ممكن في المستقبل مش بعيد خالص نلاقي اعصار على سواحل اليونان او جزر مالطا وصقليه، او اعصار في اسكندريه والساحل. كل ده يا عزيزي واحنا لسه ما دخلناش في الجد، فربنا يستر على ولايات.
بس كده يا عزيزي، اخيرا ولسه اخيرا، بس شوف الحلقات اللي فاتت، شوف الحلقات اللي جايه، انزل بص على المصادر، احنا على اليوتيوب، اشترك على القناه، وبشوف حلقات الشجر. انت ابو حميد من ساعه ما قلت ان في اعاصير هتبقى في الساحل وانا قلبي اتقبض بسرعه شويه، انا مش هعرف اروح المكان ده تاني. والنبي يا اخويا هو ده اللي كان منعك الاعاصير؟ انت عرفت الموضوع ده؟ بلاش ارجوك تتكلم فيه لان سهيله بتشوفني دلوقتي. ماشي يا بتاع سهيله.